الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 42 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الثاني من كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. هذا التبويب على حسب الحديث، أي المشي للبيت العتيق. قال: وفي السند المتصل حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمران بن عاصم عن عمران القطان، عمران بن داور صدوق يهم، عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعقبة بن عامر بن عباس، حديث أبي هريرة أخرجه مسلم، وحديث عقبة كذلك في البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس أخرجه أحمد وأبو داود. فيه دليل أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله في تعذيب نفسه فعليه أن يترك المشي ويركب. وفي الغالب أن هذه النذور تقع بسبب الجهل، كان ينذر أن يمشي إلى البيت العتيق، أو ينذر ألا يركب، أو ينذر المشي إلى بيت المقدس. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه، العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا: إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاة. لا يلزم أن تهدي شاة، وإنما كفارة النذر كفارة يمين، كما في حديث عقبة عند مسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ يعني ما الذي جعله يمشي مع كبر سنه ورقة عظمه وحاجته إلى الركوب؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يمشي. قال: إن الله تعالى لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال: فأمره أن يركب. إنما المراد من الطاعات والعبادات الابتلاء والاختبار، ليس المراد بها إرهاق وإتعاب النفس. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم صلى بالناس فليخفف، فإن وراءه الكبير والصغير والمريض ذو الحاجة. وهكذا نهاهم عن الوصال. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه باب في كراهية النذر. الكراهية عند المتقدمين تأتي بمعنى تحريم، لأن الله عز وجل فرض علينا فرائض يتعين علينا المجيء بها، وسن لنا سننا يستحب المجيء بها. فمن كان متقربا إلى الله عز وجل فليحافظ على الفرض وليأتي بالنفل ما استطاع، لكن أن يعمد الإنسان ويفرض على نفسه فريضة لم يفرضها الله يلحقه بعد ذلك التعب والنصب. وغالبا ما يأتي النذر في وقت حاجة وضعف، فمثلا إذا كان بحاجة إلى شيء يقول: لله علي أن أصوم، بعد ذلك إن قضيت حاجته يشعر بثقل النذر، أو لله علي أن أحج، بعد ذلك يشق عليه الحج ويشعر بثقل العبادة. فمن هذه الناحية العبادات مبناها على انشراح الصدر وطمأنينة القلب وسكينة الحال. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه يفيد الأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد التحريم، إلا بقرينة يصرف من الوجوب إلى الندب ومن التحريم إلى الكراهة. فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، أي لا يقدم ولا يؤخر، ما كان قد قدره الله سيأتي نذر أم لم ينذر، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن غير البخيل يعطي باختياره بلا واسطة النذر، قال القاضي عياض: عادة الناس تعليق النذور على حصول المنافع ودفع المضار، فنهى عنه، فإن ذلك فعل البخلاء. إذا السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى استحجل فيه وأتى به في الحال، والبخيل لا تطاوعه نفسه بأخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفي أولا فيلتزمه في مقابلة ما سيحصل له، ويعلقه على جلب نفع أو دفع ضر، وذلك لا يغني عن القدر شيئا، أي نذر لا يسوق إليه خيرا لم يقدر له، ولا يرد شرا قضي عليه، ولكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن يخرجه. قال الخطابي: معنى نهيه عن النذر إنما هو للتأكيد لأمره وتحذير التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذا صار معصية، وإنما وجه الحديث أنه أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد شيئا قضاه الله تعالى. يقول: فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدر الله لكم، أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم، وإذا فعلتم ذلك فأخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال: وفي الباب عن ابن عمر، أخرجه البخاري ومسلم وغيره. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر. وقال عبد الله بن المبارك: معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. قال: باب ما جاء في وفاء النذر. قال الله عز وجل: يوفون بالنذر، فيذم عدم الوفاء به، بل قد يأثم، لأن ما نذره صار واجبا وترك الواجب يأثم فصاحبه. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، وفي رواية يوم. قال: أوفي بنذرك. وفيه أن من نذر طاعة ولو قبل إسلامه ثم أسلم تعين عليه المجيء به. وهل يلزم للاعتكاف الصيام؟ الصحيح أنه لا يلزم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال: في الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس. أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود، أما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخر من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يجب على نفسه صوما، هذا هو المذهب الصحيح. قال الشوكاني: وهذا هو الحق، لا كما قال ابن القيم إن الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف. وقد روي عن علي بن مسعود أنه ليس على المعتكف صوم إلا أن يجيبه على نفسه، ويدل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني، وقال رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه، وأخرجه الحاكم مرفوعا، وقال صحيح الإسناد. واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق. قال رحمه الله: باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ينعقد اليمين بما صدر به من الأسماء والصفات، لكن إذا حلف الإنسان بحلف النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن من حيث التأسي: لا والذي لا إله إلا هو، لا مقلب القلوب، والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، ونحو هذه الأيمان. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذا اليمين: لا ومقلب القلوب. رجع البخاري والنسائي وابو داود بن ماجه واحمد الدارمي. والمراد بتقليب القلوب تقليب أحوالها لا تقليب ذواتها، وفيه جواز تسمية الله بما ثبت من صفاته على وجه يليق به. فهذا كثير: جامع الناس، قلب القلوب، مالك يوم الدين، رب العالمين. وفي هذا الحديث التخويف مما يلحق القلب من التقلب، فربما كان اليوم على طاعة وانقلب إلى معصية، وكذلك ربما كان على معصية وانقلب على طاعة. وقد قال بعض العلماء: ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. وفي الحديث: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وهذا الباب قد عقد له البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أقسام النبي صلى الله عليه وسلم وأيمان النبي صلى الله عليه وسلم، وربما دخلها مثل قوله: لاه الله وأيم الله ولعمر الله. قال: باب ما جاء في ثواب من اعتق رقبة. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتق رقبة مؤمنة. بهذا القيد، لأن اعتاق الرقبة الكافر إعانة لها على كفرها، اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. واختلف في من اعتق جارية مؤمنة، فذهب بعضهم إلى أنه يحتاج أن يعتق جاريتين ليدخل تحت هذا الحديث. وقد ورد فيه حديث فيه كلام، لكن الصحيح أن من اعتق العبد أو الأمة من المؤمنين ناله الفضل، سواء اعتق ذكرا أو أنثى شمله هذا الفضل الذي دل عليه هذا الحديث. قال في الباب: عن عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس وهاثل بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة. أما حديث عائشة فأخرجه ابن حبان، وأما حديث عمرو بن عبسة فأخرجه أبو داود، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني، وأما حديث واثلة فأخرجه الحاكم، وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الترمذي، وأما حديث كعب بن مرة فأخرجه أحمد وأبو داود، وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه الحاكم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. ابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وهو مدني ثقة، قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه، يعني هل يأثم وتلزمه كفارة. سيأتي أنه إن لطمه بغير حق أنه يلزمه التحلل، فالظلم ظلمات يوم القيامة، لا يجوز الظلم لا للابن ولا للزوجة ولا للعبد بل ولا للدابة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي قال حد عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال: لقد رأيتنا سابع أخوة ما لنا خادم إلا واحدة. سبعة في بيت ليس لهم من يقوم عليهم ويقوم بشؤونهم إلا جارية واحدة، فلطمها أحدنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، ستأتي إشارة ترمذي إليه: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد. قال في الباب عن ابن عمر تقدم الإشارة إليه. وفي هذا الحديث حث على الرفق بالمماليك، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس بواجب، وإنما هو مندوب كفارة ذنبه فيه وإزالة إثم ظلمه. قاله الطيبي: وهذا الأمر حتى كان عند الجاهليين. وفي تلك القصة التي أخرجها البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن جارية كانت في المسجد وكانت كثير ما تقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من بلدة الكفر نجتي. ثم ذكرت لعائشة رضي الله عنها أن جارية كانت تلعب فجاءت الحدأ فأخذت عقدا عليها فاتهموا به هذه الجارية حتى فتشوا قبلها، ف فبينهما هم على ذلك إذ جاءت الحداء فأسقطت العقد فقالوا ظلمناها فاعتقوها ثم توجهت إلى المدينة فأسلمت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن فذكر بعضهم في الحديث قال لا طمع على وجهها. فأما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام يعني في تحريم الحلف بغير ملة الإسلام كان يقول أنا يهودي أنا يهودي نصراني أعوذ بالله الفاظ قبيحة تصدر من كثير من الناس. إذا فعلت كذا فأنا يهودي إذا فعلت كذا فأنا نصراني. وربما يفعل هؤلاء الذين يأتون بهذه الأيمان سرعان ما يقعون فيما عزموا على عدم فعله نسأل الله السلامة والعافية. فأزهد الناس في البعد عن المخالفة هم من يحلف بالله يأتي يعني يحلف شرعا ويترك شرعا. أما أصحاب الحلف بالطلاق أصحاب الحلف بغير الإسلام تجدهم لا يبالون. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال في الفتح احتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد المبالغة في الوعيد للحكم كان قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال ونظيره من ترك الصلاة فقد كفر أي استوجب عقوبة من كفر. قال ابن منذر ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر بل المراد أنه كاذب كذب معظم لتلك الجهة. وقال اختلف فيه من قال أكفر بالله ونحوه إن فعلت ثم فعل. فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفار عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين عليه كفارة. قال ابن المنذر والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة. زاد غيره وكذا قال من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال فأراد التقليد في ذلك حتى لا يكترئ أحد عليه. هذا هو المذهب الصحيح أنه آثم ولا كفارة عليه ولكن عليه التوبة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفار عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس. وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه بذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. تقدم الكلام والترجيح. باب وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر ضعيف عن أبي سعيد الرعيني صدوق عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرة تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة غير مغطية لوجهها وهذا يتعين على الحاج وغير الحاج من النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم 3 أيام. الحديث ضعيف فيه عبيد الله بن زحر لكن يشهد لهما في مسلم مرها فلتركب وكفارة النذر كفارة يمين. وربما إن كان ليس لها مال الصيام وإن كان لها ما تستطيع أن تقوم به من إطعام وكسوة هو المتعين. خرجه النسائي أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن ابن عباس رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن العمل على هذا عند أهل العلم وهو قال أحمد وإسحاق. هذا لم نشر إليه في باب الكفارة وهو أن الكفارة في الأصل عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم هذه يخير في واحدة من 3. فإن عجز صام 3 أيام وتكون الكفارة على حين حنته. فإن كان في حين حنته من المستطيع للإطعام أو الكسوة تعين عليه وإن كان حين حنته من العاجزين عن ذلك تعين عليه الصيام. وإن كفر بعضهم عن بعض جاز. وقد بوب البخاري باب إعانة المعسر في الكفارة فلا حرج في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعان ذلك الرجل الذي أتى امرأته في نهار رمضان وهي رواية ظاهرة منها. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفي واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعالى وقامرك فليتصدق أخرجه البخاري ومسلم والنسائي أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج. وفي هذا الدليل على أن الحسنات يذهبن السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فكان الحلف باللات والعزة سيئة وكفارة هذه السيئة التوحيد لا إله إلا الله، لأن الحلف باللات والعزة شرك، وهو هنا شرك أصغر إلا إذا اقترن به تعظيم ألوهية أو ربوبية ونحو ذلك فينقلب إلى الشرك الأكبر. لكن الذي يظهر أن الذي وقع من الحالفين عبارة عن شرك لفظي وهو شرك أصغر. ومن قال تعالى وقامرك والقمار حرام، أخذ أموال الناس بالباطل، فليتصدق فيما تيسر كفارة لهذا الذنب الذي اقترفه وفعله. قال باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عباد استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. وقد استدل الحنابلة بهذا الحديث على أن الصيام الذي يقضى عن الميت هو صيام النذر، والصحيح أنه كل صيام واجب سواء كان صيام نذر أو كان صيام إفطار في رمضان وقد تعين عليه ذلك. وقد اختلف العلماء هل يتعين الصوم عنه مطلقا، فذهب بعضهم إلى أنه لا بد أن يوصي بذلك، وذهب بعضهم إلى أنه إذ لم يفرط، وذهب بعضهم إلى أنه يصام عنه مطلقا لقوله اقضه عنها وهكذا دين الله حق أن يقضى. ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالئ، وإذا كان مليئا ككفارة أو نذر أو زكاة ولم يخلف تركه لا يلزمه، لكن يستحب له ذلك. قال أهل الظاهر يلزمه لهذا الحديث، وعند الجمهور الحديث محمول على التبرع. قاله الطيبي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في فضل من أعتق. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة، هو أخو سفيان بن عيينة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة رضي الله عنهما أو عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأ مسلم أعتق امرأ مسلما، سواء كان المعتق من الرجال أو النساء، كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرأ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه، وأي امرأة مسلمة اعتق امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. خرج ابن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال أبو عيسى وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق امرأة مسلم كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، الحديث صح في طرقه. قال الشوكاني في شرح المنطقة قوله يجزئ بضم الياء فتح الزاي غير مهموز، فالظاهر أن نسخة الترمذي مختلفة في هذا اللفظ، والحديث دليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار، وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، وقد ذهب البعض إلى تفضيل عتق الأنثى على الذكر، واستدل على ذلك بأن عتقها يستلزم حرية ولدها سواء تزوجها حر أو عبد، ومجرد هذه المناسبة لا يصلح المعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من فكاك المعتق إما رجلا أو امرأتين، وأيضا عتق الأنثى ربما أفضل في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر. إذا صح الحديث تعين القول به، لكن الذي يظهر أن الحديث الذي أخرجه الشيخان مقدم على هذا اللفظ، الله أعلم. في هذا اليوم 19 من ذي القعدة عام 45 400 ألف انتهينا من هذا الكتاب. إلى هنا بارك الله فيكم.